بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين المعصومين صلى الله عليك وعلى وصيك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة المطهرة سيدة نساء العالمين صلى الله عليك وعلى ولديك الإمامين الشهيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة والتسعة المعصومين من ذرية الحسين خصوصا آخر العدد ومن به نطلب من الله النصر والفرج والمدد إمام زماننا وصاحب أمرنا عجل الله تعالى فرجه مخاب من تمسك بكم أمنا من لجا والتجا إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع والثم الترب من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع وابلغنا السلام السلام عليك يا مكسورة الأضلاع وابلغنا السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مريع وتذكر أذية القوم فيها وابكي حزنا وعجب قبر الشفيع قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقى وخشوعي قل له أيها النبي شكات لك عندي مشفوعة بدموعي فأعرني منك المسامع فيها فصداها يصم أذن الشميع يا رسول الله إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع قد أحاط بالنار منزل الشامي بتطهيره بشأن رفيع دخلوا دارها عليها وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع تبكي وتندهل في الضايا ابو الحسنين وانت لا ردت لهفتها وانت غاث كل ملهو تبكي وتندهل في الضايا ابو الحسنين وانت تشوف لا ردت لهفتها وانت غاثك الملهو ردوا لك عطوا بك قعدوك بحبل مكتوف ما شفنا قبل يومك شاتد قود راعي ما شفنا قبل يومك لث الغاب بيد دياب انت الطوعت للجين وانت اللي دحيت الباب انت الطوعت للجين وانت اللي دحيت الباب وانت الشيدت للدين هل هدموه تاليه تاليه الشجاني وزاد همي وهيج الغموي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يوم صاحت الزهراء خلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفوذ ولك بالصوت ترد لها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة أو الآيات المباركات هن من سورة النساء، وسورة النساء مليئة بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالنساء، إلا أنها تتطرق إلى أمرين. الأمر الأول مسألة اليتامى وأموال اليتامى والقيم على أموال اليتامى، كيف يتصرف في أموالهم وكيف يرعاهم، وخصوصا إذا كان اليتيم بنتا أنثى. الأنثى ستكبر، فإذا دخلت إلى مرحلة البلوغ حين ذلك يأتي عليها حكم بقية النساء. من هنا سنتعرض أولا إلى الجو العام للآية المباركة، فإن فيها حكما باليتامى وحكما بماذا؟ بتعدد النساء. ثم نتعرض إلى معنى العدالة التي ذكرتها الآية المباركة، طبعا استطرادا وليس تفصيلا، ثم نتعرض إلى المصالح المتوخات من وراء التعدد. شنو المصالح والحكمة؟ المضمون الثاني، سنتعرض إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله جمع من النساء 9، وأول من تزوج بخديجة سلام الله عليها، ولو بقيت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله لما تزوج عليها بغيرها، لأنها جامعة لكل ما يحتاجه الرجل من جمال مادي، من جمال معنوي، من كذا، من كرم، من تواضع، من عفة، من مراعاة للزوج، من تضحية في سبيل، كلها موجودة فيها سلام الله عليه. بس السؤال، لماذا بعد خديجة تعددت نساء النبي؟ فقد جمع صلى الله عليه وآله بين 9 من النساء. طبعا هذا لا يجوز له إلا له، لا يجوز لغيره من المسلمين والمؤمنين. أكو أهداف، الهدف الأول القضاء على ماذا؟ على عادات جاهلية. الهدف الثاني هدف سياسي. الهدف الثالث هدف علمي. ثم نأتي في المضمون الثالث إلى مولاتنا سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، لنرى بعض صفاتها والدروس التي نستوحيها من هذه المرأة الجليلة. دروس نحتاجها، تحتاجها نساؤنا في هذا الزمن بالذات. أما الجانب الأول، مضمون الأول، الآية في ظلال اليتامى وصيانة اليتامى، حماية اليتامى، أموال اليتامى، لأن اليتيم الذي إذا فقد أبوه أو أبويه تارة يكون عنده مال إرث، وتارة لا، معدم، كل شيء ما عنده إلا ما عنده، كما قلنا بأنه إما أن يقوم ماذا؟ الحاكم الشرعي بكفالته، أو للمجتمع والدولة. أما إذا كانت عنده أموال فإنه ماذا؟ فإنه يوضع عليها قيم. الآن طبعا في هذا الزمان يسمونهم ها الدائرة المختصة بأمور القاصرين، مجانين وكذا وسفهاء وما شكل، ومنهم الصغار. نعم، ليدير ماله وينميه إذا أمكن، يصرف عليه في مسكنه، في ماكله، في ملبسه، في تعليمه، في إلى أن يصل إلى حد البلوغ ويستقل بذاته. في السابق طبعا ما كان فيه نظارة، يعني ما في مراقبة، فواحد يكون هو اليتيم عنده، واليتيم عنده إرث وعنده أموال، يأخذ أمواله فيتصرف فيها كما يشاء. زين، طبعا اليتيم تارة يكون ماذا؟ تارة يكون ذكرا وتارة يكون أنثى، وإذا كان أنثى بعد يصير أصعب، يعني تظلم أكثر من الذكر، وهذا عند العرب. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني عندهم نوع من الدونية، يرون في المرأة الدونية. هذا شو يسوي؟ ينتظر 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 بها إلى أن تبلغ مبالغ النساء، فيريد أن يتزوجها بغير صداق مثلها، ما يعطيها صداق، ما يعطيها ماذا؟ مهر. فالله جل وعلا نهاهم عن ذلك، قال لهم ما يخالف، أنتوا تريدوا تزوجوها طبعا لابد من موافقتها أولا، ثانيا إذا تزوجتموها فتزوجوها كما تتزوجون الأخريات، لهن مهر، لهن صداق، وهي تملك الصداق. زين، إذا منع من ذلك شو يسوي؟ يأخذ أموالها فيتزوج بها غيرها، ظلم يعني. القسم الثاني أو الثالث أولئك الذين عندهم شبق جنسي ما يكفي وحدة ولا ثنتين ولا أول ما في تحديد ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس شو سوي ياخذ ياخذ وبادي رجله بعد مالية لا مو هو لازم يكفلهم ينفق عليهم فيؤدي شو سوي أموال اليتامى موجودة عنده فيأخذ من أموالهم ويصرفها على زوجاته وهذا ظلم واضح زين ولا تأكلوا إلى أموالهم إلى أموالكم ها هذا واحد من ظلم ظلم يعني ولهذا في آخر الآية تقول إنه كان حوبا كبيرا ذنبا كبيرا هؤلاء الذين يأكلون ماذا أموال اليتامى ظلما ها هؤلاء وين يقول الباقر عنهم سلام الله عليه يأتي يوم القيامة آكل اليتيم وتخرج منه نار من بطنه إلى فمه تخرج من فمه فيعرف الناس أن هذا هو آكل مال اليتيم لا تكن أنت والزمان عليه مسكين هذا فاقد أبوه أمه وذا تاليها عند شوية مال وإذا بك تأكل هذا المال وتصرفه في ملذاتك فلهذا الله جل وعلا قال لهم ليش حتى تتعدون على أموال اليتامى إن كنتم أصحاب أموال وعدكم كذا فانكحوا من النساء ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا هنا دخلت الآية في ماذا في مجال آخر مجال التعدد من النساء ولكنها وضعت شرطا يسمى بشرط العدالة شنو العدالة العدالة لها أوجه من جملة العدالة النفقة العدالة والها في النفقة نفقة شيء عام ترى النفقة تعني الكسوة النفقة تعني الطعام النفقة تعني العلاج حتى لو إذا إلى بلد آخر إذا عنده لابد أن يوديها للعلاج النفقة تعني المسكن بما يناسبها شأنا اجتماعيا لكل امرأة ما يناسبها زين يعني تأخذ لك فد واحدة من بنات ما شاء الله دلين لعيشين الرفاه إذا هي رضيت بعد رضت بك وببيتك وكذا الحمد لله إذا ما رضت يناسبها بيت يناسبها مكان يناسبها لباس يناسبها نفقة تناسبها ها علاج يناسبها الأمر الثاني العدالة في المبيت أنا ما أريد أدخل الآن في الموضوع بس باعتبار هذا مقدمة يعني وإلا هذا موضوع يحتاج له بحث بالإضافة إلى ذلك يعني نسائنا الله إن شاء الله يهديهم ويهدينا وياهم إن شاء الله في أذكر في سنة من السنين في أقرف المعامير الله يرحمك يا حج أحمد أبو أستاذ حسين هذا الخطيب الله يرحمه توفى اثنين وتوفى ملا حسين توفى وأبوه توفى الله يرحمه فجبت هذه الآية قال لي يا شيخ ترى هذه الآية منسوخة عند النسوان هذه آية منسوخة ما بس نقرأها كذي يقول ما يؤمنون بها النساء على كل حال العدالة في المبيت بعد العدالة في عدم التفريق بين أولاد هؤلاء وأولاد هؤلاء ما يصير تفرق هذا ولدك وهذا ولدك حتى ولد المتعة ولد يا جماعة هسه شلون بعد ابنة الدائم ولد الدائم يعتبر ولد له حقوقه حتى ساوي بينهما حتى في القبلة 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 لا تقبل هذا وتترك هذا هذا يترك أثرا نفسيا في نفسه على كل مين. بقيت مسألة مختلف فيها مسألة المحبة والميل هل يمكن للإنسان أن يعدل فيها ناحية عاطفية والقلب لا يملكه أحد إلا صاحبه وإلا ربه جل وعلا الله هو المقلب القلوب جل وعلا الله بثبت قلوبنا على ها على الإيمان بك على كل حال هل ممكن؟ لا، هذا يختلف من حالة إلى حالة، لأنه الطرف المقابل شلون، إذا صاحب خلق وإذا صاحب آداب غير الإنسان اللي تروح له كأنه نار. مثل ما قلت لك ذيك الليلة، قلت لك النساء فمنهن جنات يفيء ظلالها ومنهن نيران لهن وقود، هذه جنة وهذه نار. زين، فما يمكن أنت تقابل الجنة كما تقابل النار، لا، النار لازم تسوي لك احتياطات بعد، ها، لا بتلبس لك لباس واقي بعد، دير بالك يعني لا تحترق، ها، الجنة لا، الله فيها ما تشتهي الأنفس. على كل حال، ولهذا هناك آيتان في القرآن ربما إذا قرأتهما وجدت فيهما تعارضا وليس فيهما تعارض. في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، السورة الثالثة تقول: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تعدلوا يعني وجوب العدالة. زين، في آية 129 من سورة النساء، وإذا يقول ها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. هناك يقول اعدلوا، وين يقول لن، مؤبد، ما تقدر تعدل بينهم، أليس هذا تناقضين؟ لا، هاي القضية صدرت إلى عبد الكريم بن أبي العوجاء، هذا الزنديق، التفت إلى هشام بن الحكم هذا المعروف، هشام بن الحكم زين اللي هو من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، رجل عالم جليل، قال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى. قال: إذا كان حكيما كيف يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هنا أوجب العدالة؟ قال: نعم. قال: هناك في آية أخرى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. من أي حكيم يقول هذا؟ تارة يقول اعدلوا، وتارة يقول أنتم لا تستطيعون أن تعدلوا أبدا، أليس هذا خلاف الحكم، خلاف الحكمة؟ سكت، وهذا احترام الله. ليش؟ لوجود الإمام الصادق سلام الله عليه. قال: أنا ليش أفتي برأيي وإلا هو رجل عالم جليل يجيب عن مسائل قوية وعام. فذهب إلى الإمام الصادق ودخل عليه وأخبره عن ذلك، فقال الإمام الصادق: أما الآية الأولى فهي العدالة في النفقة، وأما الآية الثانية فهي العدالة في المحبة. العدالة في النفقة ممكنة، والعدالة في المحبة غير ممكنة، لكن فلا تميلوا كل الميل. رجع إليه أخبره، قال: هذا مو من عندك، هذا من عند الإمام الصادق، هذا من عيبة العلم. الله أكبر. يتأتى من وراء هذا القول مصالح. المصلحة الأولى أنه في الواقع الله خلق ذكر وأنثى، يعني مقابلها للذكر أنثى وللأنثى ذكر، هاي القاعدة. بس اكو حالات طوارئ، وحالات الطوارئ ها لها احكامها. شنو حالات الطوارئ؟ حالات الطوارئ ان الرجل معرض للموت، ولها لما لها عدد الرجال معرض للنقص. لماذا؟ لان الرجال تشتغل اعمال، وهاي الاعمال خطيره، وتشوف بعضهم يموت وهو في عمله، بعضهم لا يسافر ويسافر إما يموت بواسطة حادث، إما قطاع طريق، إما زين. ثلاثة، هاي الحروب الآن التي تقوم في العالم، ها، من هو طعمتها؟ خب الحمد لله الآن اختلط الحابل بالنابل. الحين الأول ها الذي يتضرر بالحرب هم الرجال، الآن لا، صار اختلط حابلها بنابلها، الرجال يقتلون، النساء يقتلن، الأطفال تقتلن، الحيوان ها.
بس الأول كان الرجال هم الذين يتعرضون للخطر، يصير نوع مشنو من عدم توازن بين عدد الرجال وبين عدد النساء. وهذا مو بس في دولنا الإسلامية، لا حتى في الدول مثلا الكبرى، في أمريكا مثلا، في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، بالملايين عدد النساء أكثر من عدد الرجال. شنو هنا؟ ماذا هنا؟ هل أنه واحد مقابل واحدة؟ زين، هاي الواحدة الثالثة والرابعة والخامسة وين تروح؟ شو تسوي؟ هل تتخذ لها غير فريند كما يقولون؟ ها؟ أو لا يتخذ له غير فريند مثل ما يقولون، أو بوي فريند؟ هذا خلاف الطبيعة، يتخذون أخدانا. زين، هل يمكن؟ لا يمكن ذلك، لأنه خلاف الطبيعة. فإذا لابد من أن نحل حلا طاريا. هذا صاحب قصة الحضارة، هذا الكتاب المعروف السابق من زمان، اللي كانوا شباب في ذاك الزمان قبل 30-40-50 سنة قروه هذا الكتاب، يقول هذا حكم ظالم، حكم الطبيعة أنه إذا زاد هذا على هذا لا يمكن إلا أن نقول بالتعدد. الأمر الثاني أن الرجال، أن النساء بالنسبة إلى النسل إليهم حد محدود، 55 سنة 55، يقولون هاي لين السيدات يوصلونها، بني هاشم يوصلون لستين سنة، تنجب وهي عمرها 60 سنة موجود. نعم، أما بقية النساء لا، يتوصل لها 50-55 انتهى النسل، 35 معدل لإنجاب. بينما الرجل لا، إذا الله عاطلنا صحة وما عنده أمراض وما عنده سكري، بعد ما هذا الحين الأمراض زالت له، هذا السكري بعد الآن يقضي على كل شيء، حين ذلك يستمر به، يستمر به القدرة على الإنجاب إلى آخر عمره. زين، إذن معنى ذلك أنه تعطل عليه فترة طويلة من النسل. إذن تكثير النسل 3 إذا زاد عدد النساء بدون أن يكون لهن أزواج، هذا يكون مسرب إلى ماذا؟ إلى المخالفات والانحرافات، فيقول لها فإذا تزوجنا قل الزنا. أخيرا تحتاج إلى اللائي يطلقن، اللائي يموت عنهن زوجهن، اللائي مثلا لا توجد لها، مو يحتاج لها كفيل، مسكين هذا أبوها إلى متى يكفلها يعني؟ والله واضع لكل شيء حد ولكل شيء حل. هذه التي تصاب بالعقم مثلا ماذا نفعل معها؟ شو زوي؟ هل يطلقها؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هل يتخذ ماذا؟ خدنة، على قولتنا مثل ما قلنا غير فريند، هذا خلاف الواقع، خلاف الفطرة. فإذا لابد من التزوج. أكو واحد يصبر، واحدة تصبر، ولكل إنسان ماذا؟ ولكل إنسان كما يقولون ظرفيته الخاصة. لكن مع الأسف أسيء استعمال كثير من الأحكام الشرعية، أسيء استعمالها. مو معنى ذلك أن الحكم الشرعي فيه عيب، لا، العيب فينا احنا، العيب فينا. هذا عندك زواج المتعة، أسيء الآن أساء التصرف فيه. عندنا كذلك التعدد في النساء، أسيء التصرف فيه. كل واحد عنده شبق على كيفه وعنده فلوس. زين، أحيانا لا، تراه في ظرف مادي ضيق وعدد، فيؤدي إلى إما هي أن تطلق يطلقها، وإما أن تطلق نفسها فرارا من الحالة السيئة. زين، وبعضهم يتزوج يقول لك لا، أنا أريد أقهر الأولية الزوج عليها. لا، ويش يعني؟ الله قال لك يعني هالحكي الزوج عليها حتى تقهرها؟ الأنبياء صلوات الله عليهم عندهم تعدد في النساء، داود، سليمان، إبراهيم سلام الله عليهم أجمعين، نبينا صلى الله عليه وآله عدد من النساء. هذا المضمون الثالث، ما هو أغراض النبي صلى الله عليه وآله في الزواج؟ طبعا باختصار، الغرض الأول أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ليقضي على بعض العادات الجاهلية. من بعض العادات الجاهلية يا إخواني عندهم الدعي أو ها المتبنى اللي يتبنونه من عشيرة ثانية، عشيرة ما تريده تأخذونه ولد لطيف يودونه يجيبونه به ها، فيعتبرونه ابنهم ويورثونه ويرثونه، كما أن النبي صلى الله عليه وآله تبنى زيد بن حارثة، فكان زيد يقول لرسول الله يا أبتاه، والرسول يقول لزيد يا ابني يا ها يا ولدي، ولهذا يقولون ود رسول الله صلى الله عليه، بس مو ولد حقيقي هذا ها؟ هذا إذا تزوج من امرأة أيها المؤمن وطلقها لا يتزوجها أحد. ليش؟ قالوا لا، هذا ولد واحد دعي، هذا ولد واحد متبنى ما نتزوجها. فأمر الله النبي صلى الله عليه وآله أن يزوج زينب بنت جحش بنت أميمة، أن يزوجها من زيد بن حارثة، فتزوجها، خطبها النبي صلى الله عليه وآله، فأبت وأبى أخوها، إلى أن نزلت هذه الآية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منها من أمرهم. خلاص قالوا رضينا يا رسول الله، تزوجها لكن جعلت تشمخ بأنفها وتفتخر عليه وتقول له أنت شنو، أنا عربية قحة وأنت جايبينك ما أدري وين ها لقيط، والحج هذا ساءت العلاقة بينهما. وهو يقول يشكو لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن أمره الله جل وعلا قال يلا خلاص طلقها منه. طلقها فلما قضت عدتها أمره الله، يعني أمر الله الرسول أن يتزوج بها، فتزوجها صلى الله عليه وآله. زين، ولهذا القرآن يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لكن تعال شوف مع الأسف الآن، شوف بعض الروايات التي تسوء إلى رسول الله، روايات إسرائيلية يهودية موجودة عندنا، روايات إسرائيلية موجودة، وين وهب بن منبه كان موجود ويصعد المنبر في أيام معاوية على مسجد رسول الله ساعتين ها، يقول أن النبي تزوجها رآها فأعجبه جمالها. يا جماعة زين، هذه أقرب الناس إليه من زيد، لو إيش عاد هالجميلة هذه يعطيها لزيد، لو إيش خب قلت تزوجها رسول الله بعد هي بكور، تخليها أول شي ها يصرمها فلان ها، بعد ما انصرمت تال انت أختها رسول الله، والله ما يفكرون دليل. يعني هذا جانب. الجانب الثاني، القرآن تعرض لها. اعتراضكم مو على الرسول، اعتراضكم على الله، وهذا شيء عجيب. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، قد يتزوج النبي صلى الله عليه وآله لهدف سياسي تأليف القلوب، كما تزوج من أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية. وهذا اللي قالوا عنه، ليش صار معاوية خالي المسلمين خالي المؤمنين؟ لأن أخته عنده رسول الله صلى الله عليه وآله، هي أم المؤمنين، وأخوها شو يصير؟ خال المؤمنين. المفروض مو خال المؤمنين معاوية، المفروض محمد. وما أدراك ما محمد، أنتم تقولون عائشة أفضل نساء النبي، إذن المفروض يكون محمد هو أخو المؤمن وهو خال المؤمنين. هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث، قد يتزوج النبي صلى الله عليه وآله لهدف تعليمي. النساء، نساء النبي يعلمن نساء المسلمين الأحكام التي لا يستطيع الرجل أن يعلمها للنساء. الآن شيخ لما تقول يروح علم النسوان الدماء الثلاثة، دماء الحيض، دماء النهاء، الاستحاضة، النفاس. لما تجي مرة أو تعلم النساء في بتلك الأحكام مرفوع، بينما أنا بيني وبينهم ماذا؟ حجاب. فهن أقدر على تعليم، مثل أم سلمة رضوان الله عليها، عالمة عاقلة تزوجها النبي ولها هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، وهي آخر نساء النبي أدركت الحسين وكان وحملت ودائع الإمامة، وامرأة جليلة جليلة جليلة. لكن أفضل النساء نساء النبي هي من؟ هي خديجة. يلا الآن خلينا نجي إلى خديجة رضوان سلام الله عليها. هناك دروس كثيرة نأخذ منها ما يتيسر له المقام. الأول ما يصادفنا في أم المؤمنين خديجة عليها السلام دقة رأيها، صواب رأيها، ودقة ملاحظاتها، ورهافة حسها. شلون؟ خطبها الأشراف والأمراء. هسه بعضهم يقول كان عندها زوجين، وبعضهم يقول ما عندها، ما ندري ندخل في هذا الخلاف. امرأة كاملة، ها، مهذبة، مؤدبة، قريبة، عاقلة، تاجرة، لها مقام اجتماع. خطبها الأشراف والتجار وأمراء العشائر، ما قبلت. اختارت لحياتها زوجا لحياتها، فارسا لأحلامها، رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا مو قطرة، لا، مبني على حساب، لأنه الأمين، لأنه الصادق الأمين صلى الله عليه. واختبرته، وذلك من خلال سفر التجارة، وكان خادمها أو غلامها ميسرة يقول: لما ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت منه السلوك العجيب، التعاطي، اللهجة الصادقة، الأمانة. في تلك السفرة ازداد ربحنا وكثرت تجارتنا، إلى أن يقول: لما شفت منا هذه الأحوال قبل يوم، أنا ها قبل لا توصل ترجع القافلة، رجعت قبل القافلة بيوم وأخبرت ها خديجة بما رأيته، فصممت على الزواج منه، وهي التي طلبت يده. الدرس: لا مانع من أن البنت تطلب يد فارس أحلامها، بس بشروط: أن يكون ذا دين، ذا صلاح، ذا خلق، ذا يسار، ذا تجتمع فيه الشرائط. ما المانع أن تخبر أبويه، تقول: أنا اخترت فلان لصفاته الطيبة كذا وكذا وكذا وكذا. هذا واحد. ثانيا، الصفة الثانية في خديجة سلام الله عليها أنها كانت الزوجة الوفية المراعية لزوجها مع ظروفه الصعبة ومع فارق الزمان، فارق العمر بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله عند شهر واحد يعتزل فيه عن النساء، يروح إلى وين؟ إلى جبل النور، غار حراء. شو تسوي هي؟ وإذا بها أيها المؤمنون تحمل الطعام بيدها، ما تخلي خادم وغلام يودل ها الغذاء لرسول الله، هي بنفسها تتكلف الصعود إلى وين؟ غار حراء. وانتم رايحين يا شباب، لا، وانتم يا شياب شفتونه، ما يقدر يصعد إلا واحد شاب قوي عنده لياقة. كل يوم تصعد على جبل حراء لتوليها تود الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتتفقده وتروح له حبيبي محمد حبيبي محمد. إيش قلت لها أثر هاي الكلمة؟ هذا درس إلى نسائنا. زوجي عمل صعب، زوجي عمل شفتات على قولتكم، ها صبري، ها ترى الحياة مشاركة، الحياة تضحية، ها لدها لا تعذينا، ليش تعكرت؟ ليش تعرفين صاحب عمل؟ فيجب أن يكون هناك تفاهم ودراسة لوضع كل منهما. زين، الصفة الثالثة في هذه المرأة الجليلة أنها عارفة بزوجها صلى الله عليه وآله وبوضعه الأخلاقي والارتباطي بالله جل وعلا، ولهذا ما استغربت لما نزلت، ها لما استبطأت رسول الله لما نزل عليه جبرائيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا النزول الأول. استبطأته، أرسلت من ورائه، ها فلم تجده في أعالي مكة. رجع النبي صلى الله عليه وآله أخبرها بما قالت بما رأى، رأى جبرائيل وإذا بها تقول فوالله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل والعيال وتعين على نوائب الحق. قعدت تصف رسول الله صلى الله عليه وآله. إحداهم كذلك نسواننا، إذا واحد عنده مهمة وأنجز مهمته يلا شجعيه، ها وقول لي صح الله يمناك يا زوجي، ها على قولت لي إيراني دست شمو داردناك وناد، الله يصح الله يمنك يمناك ويدك وإن شاء الله موفق يا زوجي. ها بعد هل أنها موقف واحد؟ لا، الصفة الرابعة أنها كانت تتابع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا جاء مهموما مغموما هي تكون له بلسم داوي جراحاته سلام الله عليها. هم كذلك إحنا تصيبنا هموم وغموم. يا إخواني أحسن من يغسل الهم الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة تغسل الهم من تدخل. إن لي زوجة يقول أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي زوجة إن دخلت عليها استقبلتني وإن رأتني مهموما قالت يا ابن العم ليش مهموم أنت؟ على رزق فالرزق على الله، وإن كنت مهموما على ذنبك زادك الله هما. ثم إذا خرجت شيعتني إلى الباب، حفظك الله يا زوجي يا ابن العم، ترجع لنا بالسلام إن شاء الله. تدري ويش يقول لها رسول؟ قال بشرها بالجنة، إنها من عمال الله. بعد إذا كان أموال خديجة كلها صرفتها في سبيل من؟ في سبيل الله. شو سوي بها رسول الله؟ سوي بها عمارات؟ لا، إذا واحد على دين قضى دينه، إذا واحد ها يريد يهاجر ها أعطاه أموال، إذا واحد أفرض يحتاج إلى زواج زوجه بأموال خديجة، إذا واحد يحتاج إلى بناء دار صغيرة أعانه على ذلك. فقراء، بعض النساء ها لا النساء تقول لك لا هذه الأموال مال يعني بس أنت مالك حق تتصرف، إذا هذا شريك حياتك أنتوا نبنوا حياتكم على الشركة، اشتركوا وياه ساعديه ويساعدش وماكو مانع، نص البيت ليش نص البيت لي؟ أنا بيت بروحي ما أقدر أسوي، يلا خلينا نسوي نص 50-50 مثل ما سووا 50-50 إحنا بعد نسوي 50 لكن حاد على طريق الخير والبركات. ها على كل حال، لهذا بقت لها ذكريات في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا الزوجة الصالحة تبقى في قلب زوجها ما تروح. لو بقيت خديجة مع الرسول لما تزوج بها غيرها أبدا، وإن كان حتى بعض فقهاء السنة يقولون هناك حكم خاص أنه الخديجة ما دامت موجودة لا يجوز لرسول الله تزوج بغيرها، كما كانت فاطمة سلام الله عليها لا يجوز التزوج بغيرها. نعم، بقيت 24 سنة. يا الله، هاي 24 سنة وأشهر شكد لها ذكريات، حتى جاءت إليه إحدى زوجاته، شباب شاب، ها، وكان دائما يذكر خديجة، وإذا ذكرها بكى. قالت له: ما زلت تفتأ تذكر خديجة؟ عجوز حمراء الشدغين، ها، وقد أبدلك الله خيرا منها. يعني آني تقول، قال لها: لا، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين ها كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، أعطتني من أموالها حين منعني الناس، ورزقني الله ولدها ولم أرزق ولد غيرها. نسلي أنا منها، نسلي بواسطة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مو من غيرها. وكان إذا رأى صاحبة رفيقة إلى خديجة يكرمها، وإذا ذبح شاتين قال: خصصوا قسما منها لرفيقات خديجة. ولما في هذه الليلة لما دنت منها الوفاة، سمى ذلك العام عام الحزن، 3 أيام يقال بين وفاة أبي طالب وبين وفاة من؟ وبين وفاة خديجة سلام الله عليهما. قال: اجتمعت على الأمة مصيبتان. التفت إلى المعنى، ما قال اجتمعت علي بس، اجتمعت على الأمة مصيبتان، ها، مصيبة عمي أبي طالب ومصيبة زوجتي خديجة، فقد الكفيل وفقد النصير. ولهذا لما دنت من الوفاة أحضرت رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: عندي إليك 3 وصايا. قال: وصيني. قالت: الوصية الأولى يا رسول الله إني قاصرة في حقك. قال: والله جزاك الله خيرا، ما قصرت، لقد بذلت أموالك في سبيل الله. قالت له: الوصية الثانية أوصيك بهذه، وأشارت إلى فاطمة، كان عمرها 5 سنوات، لا يلطمنها أحد من قريش ولا يصرخ في وجهها. أقول خديجة عز عليك، ترين فاطمة ملطومة الخد محمرة العين. بعد أكو وصية ثالثة، قالت: لا أقول لها، أستحي أن أقول لها لك، لكن أقولها لابنتي فاطمة وهي تخبرك بها. قام رسول الله، أقبلت فاطمة، قال: قول لأبيك إنني خائفة من عذاب القبر. أنت بعد تخافين لبذلتين أموالك في سبيل الله، شتريدين؟ قالت: فليكفنني في الرسول الرداء الذي ينزل عليه الوحي فيه. وفعلا حصلت على كفنين يا شيعة، كفن من رسول الله وكفن من الجنة نزل بجبرائيل. لويش؟ لأنها ضحت بأموالها في سبيل الله وضحت بكل ما عندها، فجزاها الله بذلك. لكن أبو عبد الله الحسين ضحى بكل شيء يا شيعة يا موالون، ضحى بأولاده بإخوانه بصغاره بأمواله، بعد ضحى بنفسه المقدسة، ضحى بنسائه ورهط وبقي بلا غسل ولا كفايان، بقي على بوغاء كربلا ثلاثا لا مغسل ولا مكفن. وزينب تنادي: أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليب؟ أما فيكم غيور يواري هذا الجسد العريان؟ التفت ابن سعد اللعين نادى لبوا نداء زينب: بماذا؟ هل نجهز الحسين؟ قال: لا، اركبوا عشرا من الأعوجية ورضوا جسد الحسين. ركبت عشرة من أولاد الزنا على عشرة من الأعوجية وأحموا الخال في الميدان ذهابا وإيابا، ثم رضوا جسد الحسين. ما أدري بماذا بدأوا أيها المؤمنون؟ بدأوا بصدر، لأنه قلبه الشبر على وجهه حتى تناثر جسده من حوافر الخيل. يقول الإمام زين العابدين: كنت في الخيمة وإذا بأسماء تكسير أضلاع والدي الحسين. أوالي أوالي، وركبت لمن الميدان عشرة ولعبت خيلهم من فوق صدره. يجلبونا وتجري فاه يا قضار. يا والي يا والي، ولا صديج عليه ينغم، ترض ويلنا عشرارها جسد راعي الحمية، ترض ويلي جسد راعي الحمية، ولا خليت من أضلاع بقية، ولا ظلت من أضلاع حنية، ولا ظل عظم سالم ما تكسر. إيه والله، ولا ظل عظم سالم ما تكسر. أما زينب تنادي: أنا ودي أوصل مصرعة. والله يا شيعة، لو أن زينب مأذون لها أن تأتي إلى جسد الحسين وتمتد بطوله وتدوسها الخيول أيها المؤمنون، لم تدت بجسد الحسين حتى ترضها الخيل كما رضت أبا عبد الله. لكن موصية بالعيال والنشاء: أنا ودي وصل مصرعك وانجدل ويا لا لكن شبيد لازم ذيالي يتامى لا يقدر السجاد ينهض شاجين اي خدكني واشدو بالدمع نغسل الطبرة اي وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافير ورأس هوى لله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بصاحب الزمان وبآبائه الطاهرين إلا ما كشفت هذه الغمة عن هذه الأمة، نصرت المظلومين، أهلكت الظالمين، حققت سؤل السائلين وطلب الطالبين، فرجت عن الأسرى والمسجونين، أرجعت المغتربين والمفصولين معززين مكرمين، شفيت المرضى والمجروحين، حفظت جماعة الحاضرين سامعات وسامعين، تقبلت منا ومنكم ومن القائمين على هذا الشرف العظيم إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح المؤمن الشاب وإلى روح الشاب عبد علي الصيبعي والشاب جعفر أحمد الصيبعي والحاج كاظم أحمد مرهون وإلى أرواح علمائنا وشهدائنا وخطبائنا وصلحائنا. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على النبي وآله الأبرار. صلى الله عليه على محمد وآله محمد.